ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مع ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان، ونستأنف تكملة سؤال الأمس بإذن الله رب العالمين، وكان بعنوان لماذا كانت الصلاة هي عماد الدين. بالأمس رأينا لأنها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بدون أمين الوحي جبريل كواسطة، دون سائر الفرائض، وكانت هدية ربنا سبحانه وتعالى للأمة في ليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها فرضت في مكة فهي أول الأركان، وباقي الأركان فرضنا في المدينة بعد الهجرة، وهي آخر وصية النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة. ورأينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من ترك الصلاة، فرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وذكرت بالأمس قولا، قلت هل هو لابن مسعود أو لغيره، لم أجزم لأني قلت حتى لا أتوهم، هو لعبد الله بن شقيق، قال: إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يرون ترك شيء كفرا إلا الصلاة، إلا ترك الصلاة، أو كقوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تحسينه، لكن حسنه شيخ الألباني عليه رحمة الله بشواهده. وأيضا من ذلك رأينا حكم تارك الصلاة عند الحنابلة وعند الجمهور، فقلنا أولا إن العلماء اتفقوا جميعا على أن من ترك الصلاة جاحدا بها، مستهزئا مجاحدا لها مستهزئا بها، فإن هذا يكفر كفرا مخرجا من الملة على ما ذكرنا بالأمس. ومن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع إقراره بها فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهذا لم يتفق عليه أهل العلم، فإن الحنابلة على إلحاق من ترك الصلاة تكاسلا بمن تركها جاحدا بها أو مستهزئا بها. والعلماء في ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع قولهم أنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة، لكنهم تشددوا في معاملة تارك الصلاة. وأسهل المذاهب في ذلك مذهب الحنفية الذين قالوا إن تارك الصلاة يحبس، يعذر بأن يحبس حتى يصلي أو يترك على حاله حتى يموت. أما باقي العلماء فقالوا يستتاب بواسطة ولي الأمر لمدة ثلاثة أيام. وقد سئل شيخ الإسلام عن رجل يصلي الجمعة فقط ولا يصلي باقي الفرائض، فقال هذا يستوجب العقوبة باتفاق أهل العلم، لأنه بهذا تارك للصلاة. فأمر الصلاة خطير، وهي عمود الدين. والصلاة طالما الإنسان فيه عقل وفيه نفس يتنفس به فلا تسقط عنه بحال، طالما عنده العقل، والعقل مناط التكليف. إذا غاب عقله فجن أو وصل إلى درجة التخريف فلا يدري من هو ولا يدري شيئا، ففي هذه الحالة تسقط عنه الصلاة. لكن طالما عنده عقل فمطلوب منه أن يصلي، ويصلي على أي حال كانت. لو أنه لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، لو كان جنبا ولم يستطع أن يغتسل يتيمم، إن لم يستطع أن يتيمم ولم يجد ترابا، أو لم يستطع لأنه لا يستطيع أن يتيمم، ييممه أحدهم، إن لم يجد من ييممه فيصلي صلاة فاقد الطهورين، يعني يصلي بلا وضوء وبلا تيمم. ده بالنسبة للغسل والوضوء. بالنسبة للصلاة نفسها فهو يصلي على قدر الاستطاعة، إن يصلي قائما، إن لم يستطع فجالسا، إن لم يستطع فعلى جنب، إن لم يستطع فمستلقيا، إن لم يستطع يومي إيماء برأسي، إن لم يستطع يجري حركات الصلاة من قيام وركوع وسجود على قلبه، يعني يتخيل كده إن هو بيصلي. يعني لا يوجد عذر عند الله سبحانه وتعالى لترك الصلاة. فعلى أي حال أنت تصلي طالما عقلك يعني واعي ومدرك لما يدور من حولك. فترك الصلاة أمر خطير. إذا نحن نظرنا فقط على سبيل القياس بالأولى، إذا كان حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة واحدة فقط، فمثلا حذر من ترك صلاة العصر، ومن قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أي خسر أهله وماله، يعني رجع كده إلى البيت لم يجد أهله في البيت ولم يجد ماله في البيت، وأيضا يحبط عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط عمله. فإذا كان هذا في صلاة العصر فقط فكيف بباقي الصلوات؟ ونريد أن نشير إلى صلاة الجماعة تكملة لهذه الفائدة بالنسبة للرجال. فإن الرجل مطالب بأن يصلي في جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الكلام وأكد هذا الأمر، واشتد في الإنكار على من يترك الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بل عندما جاءه ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يبصر، يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يصل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمشقة، فليس له قائد يقوده، والمدينة كثيرة الهوام والسباع ومليئة بالحفر، لم تكن الطرق معبدة، وهو لا يجد أحدا يأخذه من يده يأتي به إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع بعد بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أول الأمر أن يصلي في بيته، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء، أي تسمع الآذان؟ فقال: نعم. قال: إذن فلبي فلا أجد لك رخصة. هذا رجل أعمى كما سمعنا، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له أن يصلي في بيته. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا أن يصلي بالناس، وآمر من يجمع حطبا، ثم أختلف إلى رجال يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وتخيل نفسك أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحرق عليك بيتك لأنك لا تصلي صلاة الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كان يؤتى بالرجل يهادى ما بين الرجلين حتى يقام في الصف، فكان لا يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا من كان متهما أو منافقا مغموصا عليه بالنفاق. أما الصحابة فكلهم كانوا يصلون في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتخلف إما أن يكون مسافرا أو إنه يكون مريضا مرضا لا يستطيع أن يقوم من الفراش، أو يكون قد مات ولا يوجد بديل رابع في هذا. لذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه وينظر إلى من يتخلف من أصحابه فيبعث من يسأل عنه، كما تخلف ثابت ابن قيس رضي الله عنه فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يسأل عنه. وأيضا في أيام أبي بكر كان ينظر في صفوف الناس وفي وجوه الناس من تخلف يسأل عنه، وفي أيام عمر أيضا من تخلف يسأل عنه، حتى أنه لما فقد أحد الصحابة فإنه ذهب إلى بيته بعد صلاة الفجر يسأل عنه، لأنه لا يوجد إلا كما قلنا إما أنه مريض مرضا شديدا، وإما أنه سافر ولم يعلم الصحابة، أو إنه مات لتوه ولم يخبر الصحابة. فأخبرته أمه أنه كان يصلي طوال الليل ثم أخذته إغفاء فنام عن صلاة الفجر في جماعة. فقال عمر رضي الله عنه: لأن يشهد صلاة الفجر في جماعة أحب من أن يصلي الليل بكامله. رغم أن هذا الصحابي كان يقوم الليل كله، يعني قام الليل بكامله أو النصف الأخير على الأقل، نصف الأخير أو الثلث الأخير، ونام من التعب، ويعني هذا لا حرج عليه لأنه لم يتعمد، لكن عمر رضي الله عنه قال مقولته هذه لأمه. فكيف بنا نحن، وكيف بأحوالنا نحن الذين نسهر أمام المعاصي، ونسهر على الأقل أمام المباحات ما بين أهلنا وما بين أبنائنا، ثم قبل صلاة الفجر فإننا ننام عن صلاة الفجر، حتى إن الكثير يفعل ذلك في رمضان. الشاهد أيها الإخوة والأخوات، هذه نصيحة من القلب، في أن من لا يصلي فليبدأ الآن من الصلاة، وليعلم كما قلنا بالأمس أن الموت يأتي فجأة، وأن الأمر خطير لو أنه لقي الله سبحانه وتعالى وهو لا يصلي. ثم النصيحة الثانية للرجال وللشباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في المساجد ولم يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، والصحابة أيضا كانوا يصلون في المساجد ولم يصلوا في بيوتهم. أرجو أن تثمر هذه النصيحة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.